ما يبعث على
التأمل والالتفات لهذا الخبر العظيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشقاق السماء يعني أنها تنفطر وتنشق، تتغير هيئتها، كما قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني أنها أذنت لربها فأطاعت أمره وحق لها أن تطيع أمر الجبار جل جلاله. انشقاق السماء ليس على مرحلة واحدة، بل هو يأتي على أشياء. لهذا في الآيات التي ذكر ابن كثير رحمه الله ليست هي على باب واحد، فثم انشقاق للسماء بين النفختين. قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وهنا: فإذا انشقت السماء. فهذه الحال مؤذنة بتغير السماء وتبديلها، وتغير الأرض أيضا وتبديلها، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا التغيير بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعد، فإن تغيير المعالم، معالم الأرض ومعالم السماء، وتفجير البحار وتناثر الكواكب يكون قبل نفخة الصعق، قبل نفخة البعد وبعد نفخة الصعق، يعني في الأربعين التي بينهما، فيها تحصل الأمور العجيبة وتتغير معالم الأرض وتتغير معالم السماء. فهذا انشقاق. وثم انشقاق آخر يكون بعد اجتماع الناس في العرصات، وهو المراد بقوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تشقق السماء بالغمام، هذا تشقق آخر لنزول الملائكة، ثم أيضا ثم تشقق لنزول الجبار جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. فإذا قوله انشقت السماء هذا يعني أنها تتغير، فتكون انفطرت متغيرة في لونها، متغيرة في هيئتها، متغيرة في كواكبها، ولك أن تنظر إليها على أنها الآن ليست بذات رتوق ولا ذات اختلاف، لكن إذا كان يوم القيامة فإنها تختلف وتتناثر أجزاؤها. السماء المقصود بها هنا، فإذا انشقت السماء المقصود بها السماوات، لأنها تتغير، كما دل عليه قوله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالسماوات بأجمعها تبدل، لأن الله جل وعلا يغير الحياة فيكون ثم أمر جديد في السماء وأمر جديد أيضا في الأرض. فإذا الآيات التي ساقها ابن كثير رحمه الله ليست على باب واحد، بل هي في أحوال. قوله فكانت وردة كالدهان، سمعت الأقوال الكثيرة في معنى وردة، وتمثيل ذلك وتشبيهه بالدهان، والمقصود منها يعني ما يجمع هذه الأقوال أن حصول الانفطار والانشقاق في السماء يكون على أنحاء، وتغير في الألوان وليس دفعة واحدة، بل أنها تذوب وتكون حمراء، تكون صفراء وغير ذلك من الألوان، يعني أنها في تلون الورد أو في تلون الغرس أو في تلون الفرس أو في نحو ذلك من الألوان المتغيرة، فليست على نحو واحد في تغيرها، لذلك شبهها بالدهان، والدهان متغير في الألوان. وأقوال السلف التي ذكرها تدور حول هذا المعنى. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذكر هذه الآية في سورة الرحمن وتكرار ذلك لأن الآلاء التي هي النعم، نعم الرب جل وعلا، ليست مختصة بما فيه قوام الإنسان في بدنه ومعاشه وكسبه ورزقه، بل من أعظم آلاء الله جل وعلا ونعمه على عباده أن علمهم القرآن، وأن أنزل عليهم دينه، وبعث إليهم رسله، وأيضا أن أخبرهم من نعمه أن أخبرهم بالجنة وما فيها وبالنار وما فيها، ومن نعمه أيضا أنه أخبرهم بما يكون يوم القيامة من الأهوال الشداد التي تبعثهم، يعني لو تأملوها بعين البصيرة لبعثتهم على أخذ العدة وعدم التهاون في الأمر العظيم. لهذا نزول القرآن نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكذلك البعث والجنة والنار نبأ عظيم أيضا هم فيه مختلفون. وقال جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فإذا آلاء الله جل وعلا ليست مقتصرة على النعم الدنيوية، بل أعظم الآلاء وأعظم النعم في القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والبشارة والإنذار، فإن هذا من أعظم نعم الله جل وعلا. فنعمة الله الإسلام والقرآن وتذكر، هذه آلاء تحتاج إلى شكر وإلى رعاية. ولهذا صار من أعظم العقوبة أن يسلب المرء الاعتبار بآلاء الله جل وعلا، ومن أعظم الخذلان أن يخذل العبد فينظر إلى آلاء الله فلا يقيم لها وزنا، وينظر إلى آيات الله فلا تحدث له اعتبارا. هذا قسوة في القلب، والقلب يقسو حتى يكون كالحجارة أو أشد من الحجارة قسوة. فإذا كان كذلك فإن هذه الآية في هذه السورة وتكرارها تحتاج منك إلى تأمل في أن آلاء الله جل وعلا فيما أخبر عن صفاته وما أخبر عن الجنة والنار وما يحدث يوم القيامة أنها لا بد لها من وقفة وتأمل في نعمة الله أن قص ذلك وما يحدثه ذلك القصص والخبر من حيقة وحذر أن يكون الإنسان مع الهالكين. لهذا تكررت في هذه الآيات التي فيها ذكر ما يكون يوم القيامة. قال جل وعلا بعدها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ يعني يوم انشقاق السماء، وانشقاق السماء هو أحد ما يكون في اليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل ما بين نفخة الصور إلى استقرار أهل الجنة في الجنة جميعا واستقرار أهل النار في النار جميعا. وباعتبار آخر يدخل فيه أحوال القبر، يعني من جهة الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فقوله فيومئذ يعني يوم انشقاق السماء، وهو يوم طويل، يوم واحد تحصل فيه أشياء كثيرة، وهو 50,000 سنة. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، يعني مما يحصل في ذلك اليوم الذي تنشق فيه السماء أنه لا يسأل عن ذنبه أحد من المكلفين من الإنس والجن. وهذه الآية سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما، وهل فيها مخالفة للآيات الأخرى التي فيها أنهم يسألون ويحاسبون، وكذلك قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يحصل منهم نطق ولا اعتذار ولا معاذير ولا جواب ولا سؤال. وذكر لك هنا ابن كثير أقوال السلف في هذا، وهي على أنحاء، يعني الأقوال مختلفة، فمنهم يعني من أهل العلم بالتفسير من المتقدمين والمتأخرين حمل هذه الآية على ظاهرها من عدم السؤال، يقولون إن المسلم والكافر جميعا لا يسألون وإنما يقررون بأعماله، هذا معنى السؤال، وهذا معنى الحساب أنه تقرير الأعمال، كما جاء في الحديث عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت دون هل عملت، عملت كذا وكذا. وفي هذه الآية ينفي السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذا قول من أقوال السلف، وهو قول وجيه يعني في هذه الآية، لكنه لا يصلح تفسيرا لقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن ذلك في حال دون حال. وقول الثاني فيما ذكره أن هذا في حال أنه تمر للمكلفين في عرصات القيامة أحوال فيحاسبون، وتكون عرضتان جدال ومعاذير، ثم الحساب، ثم بعد ذلك لا يتكلم أحد من الجن والإنس، كل يأخذ جزاء. وهذا كقوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. السؤال هنا عما كانوا يعملون ليس سؤال جواب، وإنما هو سؤال تقرير، وهذا هو الموافق لمعنى الحساب، وهو تقرير العبد بأعماله، حتى إذا نفى قال لا أعلم لم أعمل كذا وكذا، قال الله جل وعلا له هل ترتضي لك أو عليك شاهدا من نفسك، قال نعم يا ربي، فيأمر الله جل وعلا بدنه فينطق جلده وتنطق أعضاؤه بما كان يعمل، كما قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الآيات. فهذا نوع مما يحصل يوم القيامة، وهو أن الحساب فيه تقرير الأعمال، فثم تقرير للأعمال، سؤال بمعنى التقرير، عملت كذا وكذا، أو أعمل كذا وكذا بمعنى أنك عمل هذا الشيء ليقرر العبد، تكون الحجة عليه قائمة. والقول الثالث في الآية أن عدم السؤال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا المراد به سؤال الذنوب وليس سؤال الحساب على ظاهر الآية، لا يسأل عن ذنبه. وإذا كان كذلك فكيف يعرف المذنب من غيره؟ يعرفون بالسيما بالعلام، كما قال جل وعلا بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، والمؤمن كذلك يعرف بسيمته. قال الحسن وقتادة في سيما المجرمين: يعرف المجرمون بسوداد الوجوه وزرقة العيون. وهذا أخذ من الآيات في ذلك، يعني ليس اجتهادا منهم بل من الآيات في ذلك، كقوله جل وعلا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. هذه سمة، والسمة الثانية والعياذ بالله أنها تسود وجوههم، كما قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير رحمه الله بعدها: قلت وهذا كما يعرف المؤمنون في الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وهذا ليس على وجه الاقتصار، يعرفون بالغرة والتحجيل، وأيضا يعرف المؤمنون بغير ذلك، فثم سيما كثيرة يعطيها الله جل وعلا لأهل الإيمان، كما أن ثم علامات وسمات كثيرة يميز الله جل وعلا بها أهل الكفران والعصيان، يعني من الكفرة. ذكر هنا الغرة والتحجيل، وذلك على ما جاء في حديث أبي هريرة المعروف، وأيضا يعرفون ببياض وجوههم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويعرف المطيع بصفات كثيرة، فإذا قوله هنا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل ليس على الاقتصار عليه، بل هذه سمة من السمة. لكن اللي جاء في الآيات هذه: يعرف المجرمون بسيماهم، يعني في تحديده بالمجرمين. بقي على قوله: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أن الحساب على كثرة المكلفين يكون دفعة واحدة في سرعة عظيمة، كما قال جل وعلا في وصف نفسه العلية وهو يحاسب خلقه جل جلاله، قال: وهو أسرع الحاسبين. فسبحانه يحاسب العباد لكن في سرعة، يحاسب الجميع، جميع الخلائق من الجن والإنس يحاسبون. قال سبحانه بعدها: يعرف المجرمون بسيماهم. المجرم هو من قام به الإجرام، والإجرام والجرم، الإجرام مصدر أجرم يجرم من الجرم وهو الخطيئة، والمراد بالخطيئة هنا الشرك الأكبر والكفر، لأن الأصل أن الموحد يعني من مات على التوحيد فإنه لا يعذب العذاب الأبدي. لهذا ذكر جل وعلا بعدها قال: هذه جهنم
التي يكذب بها المجرمون. قال يعرف المجرمون ثم قال يكذب بها المجرمون. فمثل هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها على مطلق العصاة كما أنه ربما استدل بها بعض الوعاظ ونحو ذلك، لا يصح الاستدلال بها على العصاة، لأن هذه سياق الآية يدل على أنها في المكذبين بالنار. يعرف المجرمون بسيماهم، من هم المجرمون؟ قال بعدها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. والمسلم ما دام أنه باق على إسلامه ومعه بقية من إيمان فهو مصدق بالجنة ومصدق بالنار، لا يكذب بشيء من ذلك. يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يجر، تجر ناصيته، يدفع ويجر بقدمه ويعذب، أو تجمع هذه وهذا على الأقوال التي سمعت. والناصية مقدمة، قدمة الإنسان، والأقدام معروفة جمع قدم، وهي العضو المعروف يعني رجل، سميت قدما لتقدمها الإنسان في مشيه. هذه جهنم، جهنم من أسماء دار العذاب، وهي النار وهي سقر، ولها أسماء كثيرة، وتعداد الأسماء لتعداد الصفات أو لتعدد طبقات النار. فأسماء النار مختلفة، إما لتباين صفاتها وإما لتباين طبقاتها، وهي دركات، كما أن الجنة درجات. قال سبحانه يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها يعني بين جهنم وبين حميم آن، والحميم الآن في جهنم، وإذن هم منها وإليها لا يخرجون منها أبد الآبدين. والحميم الآن ذكر عدة أقوال فيها، و من أجودها أن الآن هو شديد الحرارة المغلي، كما هو قول الجمهور في تفسير الآية. نكتفي بهذا. بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وكلنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن شوذب وعطاء الخراساني نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله قال تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره. يقول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة
آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان, وفي قوله ومن دونهما جنتان, جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المقري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار قال أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان, فقلت وإن زنى وإن سرق, فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان, فقلت وإن زنى وإن سرق, فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان, فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله, فقال وإن رغم أنف أبي الدرداء. رواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به. رواه النسائي أيضا عن مؤمن بن هشام عن إسماعيل الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء به, وقد روي موقوفا على أبي الدرداء. وروي عنه أنه قال إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه الآية عامة في الإنس والجن, فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا, ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت هاتين الجنتين فقال ذواتا أفنان أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نعمان قال سمعت عكرمة يقول ذواتا أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان, ألم تسمع قول الشاعر ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا فرخين صاد فطاوية ذا مخلبين من الصخور قطامة. وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذواتا أفنان ذواتا ألوان. قال وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي قال وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وقصيف والنضر بن عدي وأبي سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ, واختاره ابن جرير. قال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال ربيع بن أنس ذوات أفلان واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم. وقال قتادة ذوات أفنان يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة, أو قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي من حديث يونس بن بكر. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان, وفي قوله ومن دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين فيهما عينان تجريان أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحسن البصري إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا فيهما من كل فاكهة زوجان أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال إبراهيم بن حكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل. وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فتقبل منا وأجب سؤالنا يا كريم. أما بعد، فهذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة سورة الرحمن ذكر الله جل وعلا فيها ثمرة الإيمان والخوف من الجليل سبحانه وتعالى، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. واللام هنا في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان هي لام الاختصاص، لأن الجنة ملكا لله جل وعلا. وأما المخلوق المؤمن في الجنة فالجنة له اختصاصا، يعني خصه الله جل وعلا بها. والخوف في قوله خاف مقام ربه، الخوف درجات، كما أن الثواب في الجنة أيضا درجات. قد ذكر لك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى شيئا في سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في أبي بكر أو نزلت في الرجل الذي خاف، وهذه كلها لا تصح. وصحيح أن هذه الآية عامة لا تخص بسبب نزول، وإلا في الرواية في أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه مشهورة. فالخوف في قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، الخوف المراد منه أنه خاف الشرك بالله جل وعلا، فوحد الرب سبحانه وتعالى، يعني خاف أثر الشرك، خاف عقاب الشرك، خاف العذاب، خاف الله جل وعلا أن يغضب عليه إذا لم يطع رسوله عليه الصلاة والسلام. صار إذن الخوف المراد به أن كل من يدخل الجنة فلا بد أن يكون خائفا من الله جل وعلا، هذا هو الخوف الواجب على كل عبد. فلا يحصل الإسلام ولا الإيمان إلا بخوف من الله سبحانه، والذي هو أصل الخوف، يعني مطلق الخوف فلا بد منه. ولكن أهله بعد ذلك فيه درجات عظيمة يعظم في قلوب بعض العباد حتى يخاف أن يهم بالشيء مما لا يرضي الله جل وعلا، أو أن يقصر في شيء أمر الله جل وعلا به. فالمقصود من ذلك أن الخوف في هذه الآية كما هو معتقد أهل الحق أنه درجات، ليس الناس فيه سواء، وبعضهم أكثر وأعظم فيه من بعض. فالجنتان اختصهما الله جل وعلا لمن خاف، لهذا ذكر لك ابن كثير رحمه الله أن جنتين لأهل اليمين وأن جنتين للمقربين، وكل من أهل اليمين والمقربين لا بد له من خوف من الله جل وعلا. وأهل اليمين منهم المقتصدون، وأيضا منهم من ظلم نفسه فغفر الله جل وعلا له وطهره الله سبحانه وتعالى، لأن أصناف الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفان في الجنة وصنف في النار. فاللذان في الجنة ما أخبر الله جل وعلا به في سورة الواقعة، فذكر طائفة المقربين وذكر أهل اليمين، وهذا هو الذي يدخل في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصدون هم أعلى أهل اليمين مرتبة، وأيضا الظالم لنفسه غفر الله جل وعلا له أو طهره بذنوبه فعاقبه في الدنيا أو في البرزخ أو في عرصات القيامة أو في عذاب النار أو كفرت عنه سيئاته بأنواع من المكفرات. هؤلاء عندهم خوف من الله جل وعلا حملهم على الإسلام، حملهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله جل وعلا في الجملة. لهذا فإن الخوف مقامات، والجنان متنوعة، وأهلها ليسوا سواء في الجنة، بل بعضها فوق بعض. وأما قوله مقام ربه، فابن كثير رحمه الله أعرض عن معنى مقام ربه، يعني ما هو ما المراد بمقام مقام ربه. الميم هنا أو يعني في قوله مقام، هذه ميم المصدر الميمي في بعض الأقوال، ويكون المعنى ولمن خاف قيام ربه، هذا هو القول الأول فيها، ولمن خاف قيام ربه، ويعنى بقيام الله جل وعلا ما دل عليه قوله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني قيامه سبحانه وتعالى على كل نفس، وأنه الحفيظ جل وعلا وأنه القيوم. وذلك يفضي إلى يعني معرفة ذلك والعلم به يفضي إلى مراقبته سبحانه وتعالى. فإذا يكون هنا القول الأول أن المقام بمعنى قيام الله جل وعلا على كل نفس، فمن استحضر هذا وعظمه فإنه يخاف الله جل وعلا. فذكر الشيء يعني القيام كسبب للخوف، يعني خاف لأجل أن الله قائم على كل نفس، استعظم ذلك واستحضره فخاف ربه جل وعلا من أن يقصر في فرائضه أو أن يقتحم محارمه جل جلاله. والقول الثاني أن معنى مقام ربه هو مقام العبد بين يدي ربه سبحانه، كما دل عليه قوله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني خاف قيامه بين يدي الله جل وعلا وحساب الرب له سبحانه وتعالى. القول الثالث هو أن مقام الله بمعنى عظمة الله سبحانه وتعالى أو ما يستحقه جل وعلا. فالمقام يطلق ويراد به ما يستحقه صاحب المقام أو عظمة المقام، فيكون معنى ولمن خاف مقام ربه، يعني لمن خاف عظمة ربه جنتان. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وكلها المتقارب دل عليه ما دل من آيات القرآن الكريم. وقوي الأول بذكر الربوبية بعده، لأن قيام الله جل وعلا على كل نفس بما كسبت هذا من آثار ربوبيته سبحانه على عباده، ولذلك هنا ذكر الربوبية لمناسبتها لهذا المعنى، وهذا لا ينافي أيضا القولين الآخرين. جنتان، هاتان الجنتان ذكر لك ما رواه البخاري وغيره، قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم بين أن يروا ربهم جل وعلا إلا أن يكشف الرداء أو الحجاب. الجنة معروفة، لكن هنا وقفة، لماذا خصت، لماذا جعل للخائف من الله جل وعلا جعلت له جنتان وليست جنة واحدة؟ هذا في التأمل من جهة المعنى، وليس ثم ما يقطع به في هذا الباب، لكن ذكر بعض أهل العلم من جهة الحكمة أو الدلالة اللطيفة أن الخائف حمله خوفه على إصلاح باطنه وعلى إصلاح ظاهره، على إصلاح باطنه خوفا من الله جل وعلا المطلع على القلوب، وعلى إصلاح ظاهره خوفا من الله جل وعلا المحاسب للجوارح، فجعل الله سبحانه وتعالى جزاءه نعيما في جنتين لظاهره وباطنه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ استدل بهذا على أن الجن يدخلون الجنة، وهو استدلال في محله، والجن مكلفون فيدخلون في عموم الآيات التي فيها وعد المكلف إن أطاع ربه جل وعلا بأن يدخل الجنة. وقال بعض العلماء إن الجن في الجنة يراهم الإنس ولا يرون الإنس، خلاف ما في الدنيا، هذه تحتاج إلى بحث في ثبوتها. قال سبحانه ذوات أفنان، ومعنى الفنن وهو الغصن المورق المثمر ذو الخير الكثير، والأقوال فيه متقاربة. فالعرب تقول للشجرة عظيمة الخير أنها ذات أفنان، والفنن الذي فيه الندى فيه الطراوة والإثمار والإيراق والظل والخير والإعطاء، فهذا متقارب. فإذا ذوات أفنان يعني أن الجنتين فيهما خير كثير، والجنة كما سبق أن أوضحنا لكم هي المكان الذي كثرت أشجاره فالتفت وسترت أصحابه، سترت أصحاب الجنة، سترت الداخل فيها، فهي ذوات أفنان يعني أن شجرها في فننه وأغصانه وفروعه ليس مما يستبك ويكثر من دون نداوة وخير وثمر إلى آخره، لهذا يكون ما بعدها كأنه تفسير للخير الكثير الذي في الأشجار وفي الفنن، حيث قال فيهما من كل فاكهة زوجان إلى آخر. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. العينان في الجنة جريانها في هذه الآية المراد به جريان الماء، وأما الخمر والعسل وأشباه ذلك فتلك أنهار. قال جل وعلا في سورة القتال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه أنهار مختلفة، والنهر في شطه للمكان وفي استطالته يختلف عن العين. فإذا التفسير الذي ذكر من أن العين يعني أدخل الآية آية القتال هنا هذا ليس بجيد، بل النهر شيء والعين شيء آخر. في العين هنا قال تجريان، وفي الآية التي بعدها فيهما عينان نضاختان. والنضخ والجريان صفة للعين، أما الأنهار فهذه تأتي من تحت العرش كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال في الآية الأخرى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما من كل فاكهة، هذه الفاكهة تعم جميع أنواع ما يتفكه به، والعرب تقسم الطعام إلى قسمين: إلى طعام يتغذى به، وإلى طعام يتفكه به. وتفكه به يعني أنه ليس بأساسي، بل هو لأجل تمام اللذة وتمام التناعم. والله جل وعلا ذكر أن من تمام نعيم هؤلاء الذين خافوا الله جل وعلا وخافوا مقامه وجعل مثواهم جنته أنهم لهم من كل فاكهة زوجان، يعني من كل نوع من الفاكهة زوجان، يعني نوعين، هذا له شأن وهذا له شأن. وهذه الأشياء مثل ما مر معك في كلام ابن عباس أنه قال في فكري في ما جاء في الجنة أنه قال: ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، هذا على حقيقته في أن الاشتراك اللفظي ما بين ما يوجد في الجنة وما يوجد في دنيانا إنما هو اشتراك في أصل المعنى في تقريبه، وإلا فإن الحقيقة مختلفة تماما. هذا قال: ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أن الأسماء مشتركة، والأسماء تحوي المعاني، فالمعاني أيضا مشتركة، لكن الحقائق أو كمال المعاني مختلف تمام الاختلاف. فالجنة فيها أنهار، لكن أنهار ليست كأنهار الجنة، وإن كان اسم النهر يصدق عليها، وكذلك فيها أشجار لكن ليست كأشجار الدنيا، وإن كان اسم الشجرة يصدق عليها، وكذلك فيها كذا وكذا من مما أعد الله فيها من النعيم، لكنه لا لكن ما في الدنيا لا يقرب من ذلك أبدا. لهذا ظل بعض المفسرين، وذلك تبع للفلاسفة وتبع لبعض مناحي الضلال، أن إذ قالوا إن نعيم الجنة إنما هو تمثيل للنعيم، وإلا فإن حقائق هذه الأشياء ليست موجودة. قول ابن عباس رضي الله عنهما ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني به الاشتراك اللفظي مع أصل المعنى، ولا يعني به أن الأسماء مشتركة والمعاني مختلفة، إنما النهر هو النهر والغرف هي الغرف والشجر هو الشجر والثمر هو الثمر والفاكهة هي الفاكهة، يعني في أصل المعنى معروفة. فالألفاظ في اللغة والأسماء مشتملة على معاني، وهذه المعاني لا تشترك فيها حقائق الأشياء، يعني أن الحقيقة مختلفة، وهذا يظهر لك في أشياء من الدنيا، فيسمى هذا عنب وذاك عنب مع اختلاف ما بينهما في الوصف، ويسمى وهذا تمر أو رطب وهذا رطب مع اختلاف ما بينهما في الوصف، كذلك هذا حب وذاك حب مع اختلاف ما بينهما في الوصف. فإذا ربنا جل وعلا جعل في الدنيا لاختلاف الحقائق مع اختلاف الأسماء، مع اتحاد الأسماء، اختلاف الحقائق مع اتحاد الأسماء. وما في الغيب مما سمى الله جل وعلا وأخبر عنه فإن الأسماء مشتركة والمعاني أيضا مشتركة، لكن تمام المعنى وحقيقة المعنى وحقيقة الشيء هذه تختلف اختلافا كبيرا. فيبين لك قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الدنيا فيها الاختلاف مع الاتحاد في الأسماء، فكذلك ما في الجنة الاختلاف بينه وبين ما في الدنيا من النعيم واللذات وما خلق الله جل وعلا، نعيم اختلاف عظيم جدا. لهذا نقول إن معتقد أكثر المنتسبين إلى القبلة، بل نعم أكثر المنتسبين إلى القبلة، بل جل المنتسبين إلى القبلة، هو ما ذكره ابن عباس هنا، وعلى هذا المعنى الذي ذكر. لكن هناك قواعد فسرت ذلك بالتمثيل، وأن المراد من هذه الأشياء إنما هو تنشيط الإنسان، تنشيط المكلف للعمل، لأن هذه عنده هي أعظم اللذات، وهذا من الباطل، لأنه يفضي إلى إلغاء دلالات الكتاب والسنة، وإلى أن كل ما فيها إنما هو للتخيل وللوهم. هؤلاء مردود عليهم في ضمن الرد على أهل الوهم والتخيل الذين يزعمون أن كل ما ذكر الله جل وعلا من الغيب إنما هو لأجل أن يحدث تخيل عند المكلفين فينشطوا في العمل، وهذا من أفضل الباطل، لأن الله سبحانه وعد ووعده حق. ثم إن من القواعد المهمة في الشريعة في مقام الاستدلال وفي إثبات الأشياء أن كثرة الأدلة في باب تفضي إلى القطع بدلالته على ظاهره، وهذا يحتاج إلى بيان، وهو أن ما ذكر الله جل وعلا في القرآن من وصف الجنة ليس في آية واحدة، أو وصف النار وعذابها ليس في آية أو في سورة أو في عشر أو في عشرين، بل أكثر القرآن في ذكر الغيب ونعيم أهل الجنة ونعيم أهل النار، ما يحصل في عرفات القيامة. وكثرة الأدلة وتنوع هذه الأدلة يعطي أن الدلالة على وجود هذه الأشياء على ظاهرها أن الدلالة قطعية، لأن كثرة الأدلة تقلل الاحتمال. ولهذا يعتني أهل السنة والجماعة بخاصة في الباب الواحد بكثرة إيراد الأدلة، فيذكرون في المسألة يعني من العقائد يذكرون دليلا ودليلين وخمسة وعشرة، كل ما في الباب يذكرونه، مع أن العقيدة تثبت بدليل واحد لأجل أن الخبر الحق جاء من الله جل وعلا، لكن كثرة إيراد الأدلة عندهم يقطع مورد الاحتمال الذي يحتج به الضالون، أو احتمال التأويل الذي نحى إليه طوائف. وهذه مهمة في الرد على كل مخالف للحق في أي مسألة، كثرة إيراد الأدلة من الكتاب والسنة تضيق عليه باب الاحتمال، فإذا أورد دليلا واحدا صاحب الحق قد يتعرض لها المخالف بالتأويل أو بالاحتمال أو بأن دلالته كذا، لكن إذا كانت الأدلة كثيرة وهذا من الكتاب ومن السنة فإن احتمالية قوة المعارض في التأويل أو في عدم التسليم فإن احتمال ذلك يضعف جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء ها هنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة الشرف على فرش بطائرها من الاستبرق وما غرب ما غرب من الديباج. قال عكرمة والضحاك وقتاده وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب. قال عكرمة والضحاك وقتاده وقال أبو عمران
قال شلون قال هو قال
من الديباج قاله عكرمة والضحاك قتادة وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب، فنبه على شرف الظهار في شرف البطانة، فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة
ظهارة وبطانة مثل الشعار والدثار.
وقال مالك بن ديران بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد.
جامد من نور جامد كذا كلها شلون نور جامد نور مثل والنسخة اللي عندك جامد.
وقال ولم يذكر الظواهر
جامد
وقال القاسم بن محمد بطائرها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن سودل عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحاسن، ولا يعلم ما تحت المحاسن إلا الله تعالى. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وجنى الجنتين دان
وعلى الظواهر المحاسن من جمع محمد الاسلامين ما يوصف أولي الفراش للنوم.
ايش معنى طيب؟ ويفسر عن بطائنها من استبق ايش دخل الفراش للنوم؟ نعم.
وجنى الجنتين دان أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوا على أي صفة كانوا، كما قال تعالى قطوفها دانية، وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في فرش قاصرات الطرف أي غريضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك. فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي بل هن أبكار عرب أسراب لم يطأهن أحد غير قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذا أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر
لأن هذا أرطاة تخفيف مو بأرطاة، كل العرب تسمي أرطاة بالتخفيف مثل الحجاج بن أرطاة ليس أرطاة الحمز ما لها.
قال أرطاة بن المنذر سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجنة سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم وينكحون للجن جنيات والإنس إنسيات. وذلك قوله لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال ينعتهن للخطاب
يعني للمكلفين في الدنيا، ينعتهن الله للخطاب يعني لمن أراد خطبة من في الجنة من النساء والحور على وصف لهم
كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم في طفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها. وذلك قول الله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم صيفيته
لو أدخلت
فيه سلكا ثم صيفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد.
صيفيته لاستصغيته عندك نفسه بالفاء نعم بالفاء كله نعم.
هكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وابي الأحوص عن عطاء بن السائب ورواه موصوفا. ثم قال وهو أصح وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال أما تذاكرون الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟
أما تذاكرون
الرجال أكثر في الجنة
أما تذاكرون وقصة
قال أما تفاخرون.
نعم نعم كيف يعني
إما تفاخرون
طيب كم
أما تفاخرون أما تذاكرون الرجال أكثر في الجنة عن النساء. فقال أبو هريرة أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر
إن أول
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء ككوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم وما في الجنة أغرب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن المنبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوسين أحدكم أو موضع قده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولقاب ما بينهما ولتصفيها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي حدثنا أبو سعيد
للذين
كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن منجوي حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب حدثنا بشر بن حسين عن الزبير بن أبي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء الإحسان إلا الإحسان وقال هل تدرون ما قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. ولما كان في الذي ذكر نعم ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقامها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان. مما يتعلق بقوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هشام ابن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن كنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن خاف أدلج من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إلا إن ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة. ثم قال الترمذي حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويط بن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثاني وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن رغم أنف أبي الدرداء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآيات تتم لما سبق الكلام عليه من ثواب أهل الخوف من الله جل وعلا حيث قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن صفة هاتين الجنتين قال جل ومن صفة أهلهما قال جل وعلا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان يعني أن حالتهم من النعيم المقيم ومن الراحة ومن عدم التكلف أنهم في اتكاء على فرش هذا وصفها. والاتكاء أصله في اللغة
الاعتماد على شيء، فيقال اتكأ على العصا، اتكأ على فراش، اتكأ على مخدة، اتكأ على كذا، فيتأتي بالإضافة إلى شيء، يعني أنه ينسب الاتكاء أنه على شيء ما. وأما إذا أطلق الاتكاء قال اتكأ، كان جالسا فاتكأ، كان متكئا فجلس، أو هنا متكئين على فرش والفراش يكون تحت، فهذا الاتكاء هل هو اتكاء مطلق أو على إحدى الجهتين؟ هذا ذكر لك ابن كثير إشارة رحمه الله في لبيان هذا الخلاف. هذا أصله مبحث لغوي، والصواب فيه أن الاتكاء يكون على إحدى الجهتين، يعني يتكئ على جنبه الأيسر أو يتكئ على جنبه الأيمن، يعني على جهته هذه أو على جهته هذه. ومن أهل العلم من أدخل صفة التربع في الاتكاء، وهذه ذكرها ابن كثير هنا بقوله ويقال الجلوس على صفة التربع، يعني يقال إن الاتكاء جلوس على صفة التربع، وهذا التمريض من ابن كثير بقوله ويقال في محله، لأن هذه الصفة ليست ظاهرة في كونها اتكاء إذا أطلق، وإنما قد يقال جلس معتمدا، يعني جلس أو قعد متكئا على اليتيه أو متكئا على جنبه أو متكئا على يده ونحو ذلك. فلما كان أصل الاتكاء الاعتماد أدخلوا صفة التربع فيه لأنه نوع اعتماد، لكن ليس معنى كون الاتكاء اعتمادا أن يكون كل ما فيه اعتماد يقال له اتكاء، ليس كذلك. ولهذا كلام ابن كثير هنا في محله، فلا يدخل على الصحيح صفة التربع في الاتكاء وإن قاله بعض أهل اللغة إلا إذا قيد بشيء، أما إذا أطلق فإن مراد العرب الاتكاء على إحدى الجهتين. قال جل وعلا مبينا حالهم متكئين على فرش وطائنها من استبرق، وفرش جمع فراش وهو فعال بمعنى مفعول يعني مفروش، ونكر هنا فرش فلم يضفها وإنما قطعها عن الإضافة ولم يعرفها، لفائدة في البلاغة وهي إطلاق المعنى، لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى في أصول الفقه. من أوجه التعبير عن المطلق أن يكون نكرة في سياق الإثبات، تحرير رقبة هذا مطلق، لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى في الإثبات. وأيضا التنكير يفيد، لما أفاد الإطلاق فإنه يفيد السعة في تصور عظمة هذا المطلق، لأنه كأنه قال لك أن تتصور أو تتوهم كل ما في هذه الفرش من الصفات التي وصف ظاهرها بقوله بطائنها، وصف باطنها بقوله بطائنها من اشتبه. البطائن جمع بطانة، والعرب تقول في ما يلبس أو يجلس عليه له بطانة وظهارة، والبطانة ما بطن والظهارة ما ظهر، مثل الشعار
والدهار فالشعار ما بطن والدهار ما ظهر. قال من استبرق، استبرق كلمة عربية بالتعريب، إلا فأصلها فارسي استبرق، والعرب عربتها واستخدمتها في كلامها. فكلمة استبرق في أصلها ليست عربية. ما هو الاستبرق؟ الاستبرق حرير غليظ، حرير معه ديباج غليظ. لهذا قال لك في تفسيرها هنا، قال في الاستبرق هو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة. لماذا؟ لأن هذا هكذا هو في لغته، في اللغة الأصلية يعني لغة أهل فارس. وهنا بحث مهم، هو ما بحثه الشافعي رحمه الله وابن جرير الطبري وجماعة من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. هذا يعني أن كلمات هذا القرآن ليس فيها شيء غير اللسان العربي. فهل يقال أن ثم كلمة في القرآن أصلها ليس بعربي واستعملت على ذلك، أم يقال كل ما في القرآن هو عربي المنشأ، عربي الأصل وعربي الاستعمال؟ والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يمنع مطلقا، يعني يقول ليس في القرآن إلا الكلام العربي لفظا واشتقاقا واستعمالا، ومنهم من يقول يوجد في القرآن الكلمات غير العربية على ما هي في لغة أهلها. والقول الثالث وهو صحيح المنصور عند أهل التحقيق، أن العرب داخل الأمم وأخذوا من كلمات غيرهم، لكنهم جعلوها على نسق لغتهم وصارت من لغاتهم، يعني من لغات العرب بالاستعمال وبالتعريب وأحيانا بالوزن والاشتقاق. فهي وإن كان أصلها غير عربي فصارت عربية بالاستعمال، واللغة بل اللغات تتداخل، يدخل بعضها في بعض ويستفيد بعض الأمم من بعض في اللغات، لأن الألفاظ موضوعة للمعاني، فيكون لفظ وضع لمعنى في لغة وليس هذا المعنى موجود، ليس هذا المعنى موجودا عند الفئة الأخرى. مثل مثلا ما غلظ من الديباج، العرب ليسوا من أهل التنعم، إنما أهل بادية، عندهم الصوف وعندهم الوبر وعندهم أشياء مما يتعاطونه، وقد يكون القطن ونحو ذلك. أما القطائف والحرير ونحو ذلك فإنما يجلب إليه، فكيف إذا كان على صفة خاصة؟ فالكلمات من حيث هي توجد في لغات الناس وتنقل بحسب ما هو موجود، ثم العرب يعربونها بمعنى يجعلونها على وفق أوزانهم أو على ما يصلح للاستعمال والإعراب في لغته، فتصير عربية لما عربوها واستعملوها وإن كان أصلها ليس بعرب. فإذا القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبر الله جل جلاله، وهذا اللسان العربي هو الذي كانت العرب تتكلم به، كانت تتكلم بألفاظ وهذه الألفاظ فيها معاني، فما كانت تتكلم به العرب وهم حجة فيما يستعملون فالقرآن نزل به. فإذا هذا القول الثالث هو القول الصحيح المنصور، وهذا لا ينافي بل يجتمع مع كون القرآن نزل في لسان عربي مبين. هنا قال جل وعلا بطائنها من استبرق. البطائن وهي الداخلة يتكئ الإنسان على فرش بطائنها مما غلظ من الديباج والقطائف والحرير ونحو ذلك. فما فائدة ذكر البطائن هنا؟ أن البطانة ما يباشرها الإنسان، إنما هو يتكئ على ما ظهر. فذكر الله جل وعلا البطائن بطائنها من استبرق. فلماذا؟ ابن كثير رحمه الله نبه على هذا فقال تنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. هذا صحيح ظاهر من جهة البلاغة أيضا، لأن الذي يباشره من أنعم الله جل وعلا عليه بالجنة والكثاء إنما يباشر الظهار، أما البطائن فهو لا يباشرها. فلماذا ذكر البطانة؟ يعني كأنكم من نعيمها لا تدركون ولا تعرفون إلا البطانة التي لا تباشرونها بالاتكاء والجلوس، أما الظهارة فأنتم لا تعرفونها. فالبطانة هذه بطائنها من استبرق. الاستبرق هذا من مما لا يستعمله إلا الملوك في زمانه. فإذا كان الباطن مما لا يستعمله إلا أغنى الناس والملوك في ذلك الزمان، فالظهارة شيء لا يوصف، فيبقى على إطلاقه ويبقى على تشوق النفس له وتعلق تشوق النفس له وتعلق النفس يبقى على تعلق النفس به. وهذا كثير في القرآن، يكون هناك تنبيه بالأدنى على الأعلى سواء في النعيم أو في غيره، ليبقى ما لم يذكر على سعته وإطلاقه وتعلق النفس به. وهذا له صلة بالتأثيرات النفسية والتشويق والبلاغ. لهذا قال ساق عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. قال البطائن من استبرق وظواهرها من نور، يعني أن الظواهر لا توصف، لا يمكن أن توصف. قال جل وعلا بعدها وجنى الجنتين دان. جنى الجنتين يعني اللتين أعدهما الله جل وعلا لمن خاف مقام ربه. وقد يقال هناك مناسبة على قوله بطائنها، نذكرها لكم. هناك مناسبة ولطيفة، وهي أن الله جل وعلا أعد هاتين الجنتين لمن خاف مقام ربه، والخوف باطن لأنه من عمل القلب. فنبه بنعيم خاص وهو أنهم يتكئون على فرش بطائنها من الشبر، مناسبة لعبادة الخوف الباطنة التي قامت بهم. وهذه العبادة لها صلة بالظاهر، لأن الخوف من الله جل وعلا يثمر الثمرات العظيمة في ظاهر حياة العبد في التزامه بالواجب وانتهائه عما حرم الله جل وعلا. لهذا جمع في الآية بين ذكر البطائن أولا لمناسبتها للخوف، وذكر الظاهر بقوله وجن الجنتين دان، لأن الخوف في قلوبهم خوف الباطن أثمر، فقال سبحانه وجن الجنتين دان. الجنى هو ما يجنى، يعني يجمع من الثمار أو غيرها. ودان من الدنو وهو القرب،
حتى إن أحدهم نسأل الله الكريم من فضله لا يتكلف إذا اشتهى شيئا من الطير أو من الفاكهة أو من الثمر، لا يتكلف أن يتحرك، وإنما يدنو إليه فيأخذ ما يشتهي تناولا. قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية تكررت في السورة كما ذكرنا، ولكن ذكرها هنا في سياق نعيم الجنة فيه التنبيه على أمر عظيم، وهو أن كل هذا النعيم إذا حصل العبد فهو من نعمة الله جل وعلا، فهو من آلائه ومن نعمه ومن فضله ومن إحسانه. هذا يدل على أن ما فعله العبد في هذه الدنيا من التوحيد ومن الطاعات واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واستحق به الجنة إنما هو سبب وليس من جهة المقابلة، يعني أن هذا بهذا، وإنما هو سبب من الأسباب وأجر له على عمله. فهو إذن نعمة، لأن عمله مهما بلغ فإنه لا يحصل عليه، يعني من جهة الجزاء والأجر المتعارف عليه عند الناس، لا يحصل على هذا الثواب العظيم. عامل 100 سنة، عامل 60 سنة، فهو يحصل على هذا النعيم الذي لا يوصف، وأعلاه لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا أبد الآبدين بما لا ينقطع. فإذا ما تم إلا أنه نعمة من نعم الله وفضل من فضله ومن آلائه جل وعلا. وهذا يدل على أن العبد المؤمن إذا علم أن الجنة التي وعد الله جل وعلا هذه صفتها وهذا شأنها، وأنها نعمة وليس العبد يستحقها استحقاق مقابلة، فإنه سيبعثه ذلك على محبة خاصة وعلى تلذذ بالطاعة وعلى انكسار لله جل وعلا بما لا يكون مع غيره هذا الاعتقاد. لهذا تنتبه إلى